الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مورد سقوط الأذان والإقامة في الأمور الثلاثة المذكورة: ظهر عرفة وعشاء المزدلفة ويوم الجمعة. المصنف ذكر في الذكرى أن الساقط هو أذان الإعلام والباقي أذان الذكر، فيكون السقوط على نحو الرخصة لا على نحو العزيمة. المصنف في الذكرى قال بأن السقوط على نحو الرخصة لا على نحو العزيمة، فينتفي التحريم، ينتفي تحريم الأذان في تلك الموارد، في الموارد الثلاثة، ويستحب في سائر موارد الجمع. الشارح خالف المصنف في هذا والتزم بالتحريم، وقال أن السقوط سقوط على نحو العزيمة لا على نحو الرخصة. ناقش الشارح سابقا وذكر أن الدليل على التحريم هو أن الأذان عبادة توقيفية، عبادة موظفة من الشارع توقيفية، فلا تجوز إلا في موارد التي يدل الدليل على استحباب الأذان فيها. في محل كلامنا لا دليل على استحباب الأذان، فنلتزم بحرمة الأذان. إذا اعتقد مشروعية الأذان يكون ذلك من التشريع المحرم، هذا الذي ذكر الشارع. بعد ذلك الشارح أيضا يناقش في كلام المصنف، يناقش بمناقشة ثانية في كلام المصنف. المصنف ذكر في الذكرى أن السقوط على نحو الرخصة ونفى التحريم، وأول قال أن الدليل الدال على السقوط إنما يدل على سقوط أذان الذكر وأذان الإعلام، أما أذان الذكر وأذان الصلاة وأذان الإعظام فهو باق على حاله، فتبقى مشروعية الأذان. هذا الكلام من الشارح يستبطن تقسيم الأذان إلى قسمين، واضح هذا. هو قال الساقط أذان الإعلام والباقي أذان الذكر والإعظام، هذا يستبطن تقسيم الأذان إلى قسمين: أذان الإعلام وأذان الذكر. الشارح يناقش بهاي النقطة، يقول هذا الكلام ليس بتام، هذا الالتزام التزام تقسيم الأذان إلى قسمين أذان الإعظام وأذان الذكر هذا ضعيف، بل هو أضعف من نفي الحرمة، أضعف من نفي الحرمة اللي ذكره المصنف في الذكرى. المصنف في الذكرى ذكر أمرين: نفى التحريم، وأولا نفى التحريم، وأول الساقط بأذان الإعلام، أما أذان الذكر والإعظام فهو باق. يقول أولا نفي التحريم ضعيف، الصحيح هو التحريم، وثانيا تقسيم الأذان إلى أذان الإعظام وأذان الإعلام هذا التقسيم أيضا تقسيم ضعيف، بل أضعف من نفي التحريم. السر في ذلك شوية، هذا دقيق أرجو ملاحظته. السر في ذلك يقول الشارح، يقول أن الأذان عبادة مخصوصة موظفة تختلف عن سائر العبادات، الأذان بخصوصيات توجب اختلافه عن سائر العبادات. الأذان طبيعة خاصة، عبادة خاصة تختلف عن جميع العبادات، هي من ناحية بعض خصوصيات الأذان هو أن الأذان في أصل تشريعه الغرض منه الإعلام، أصل التشريع الغرض منه الإعلام وتجمع الناس للصلاة، الغرض منه استدعاء ومنادات المؤمنين للحضور إلى الصلاة، فأصل تشريع الأذان هو الإعلام. لكن هذا الأصل مو دائما ملاحظ، مو دائما في كل موارد الأذان هو ملاحظ. صحيح أن الأصل في الأذان والأصل في تشريع الأذان هو الإعلام، لكن الإعلام قد لا يكون ملاحظا دائما، والمنبه على ذلك والدليل والشاهد على ذلك هو أن الأذان قد يتحقق وتتحقق الوظيفة من الأذان ولو سرا، كما في النساء قرينا سابقا ويستحبان يعني الأذان والإقامة للنساء لكن شنو سرا. فإذا الأذان وإن كان الغرض من تشريعه والأصل في تشريعه هو الإعلام لكن قد يتحقق من دون ملاحظة الإعلام كما في النساء التي يأتين بالأذان سرا. هاي الخصوصية الأولى. خصوصية ثانية في الأذان أن الأذان يختلف عن العبادات بنقطة وهي أن بعض الأذان ذكر وبعض ليس بذكر كما ذكرنا سابقا في الحي على هي ليست من الذكر هي منادات لاجتماع الناس للصلاة حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة اجتمعوا إلى الصلاة هذا خطاب مع الناس أصلا مو خطاب مع الباري عز وجل أو ذكر لله تعالى فهو ليس بذكر إذن الأذان بعض ذكر كما في التهليل والتكبير عليكم السلام ونحو ذلك وبعض ليس بذكر هاي خصوصية ثانية بالأذان إذن الأذان عبادة خاصة فليست هي دائما للإعلام وليست هي دائما للذكر بل هي شيء ثالث الأذان عبادة مركبة من الذكر ومن غير الذكر بل هي أمر ثالث لا إعظام دائما ولا إعلام دائما هي شيء ثالث من نقول شيء ثالث يعني مو عندنا قسم ثالث قسم الأذان لا إعظام ولا إعلام لا أصلا هذا التقسيم من المصنف ليس بصحيح هذا التقسيم ليس بصحيح نعم هناك خصوصيتان في الأذان أولا أصل تشريع للإعلام ثانيا بعض ذكر وبعض ليس بذكر هذا لا يوجب ولا يستدعي تقسيم الأذان بلحاظ خصوصياته هي هاي الخصوصيات موجودة بالأذان احنا ما يمكن أن نلاحظ خصوصية بالأذان نقول هذا قسم أول نلاحظ الخصوصية الثانية نقول هذا قسم ثاني هذا التقسيم ليس بصحيح تقسيم الأذان إلى قسمين قسم الإعلام وقسم الذكر والإعظام هذا التقسيم ليس بصحيح بل هي شيء ثالث عبادة خاصة شيء ثالث لا دائما ذكر ولا دائما إعظام ما يمكن أن نقول أن أذان الأذان في هاي الموارد المذكورة هاي الموارد الثلاثة هي بنحو الإعلام لتأتي الوظيفة سرا وما يمكن أن نقول أن الأذان في تلك الموارد هو أذان الذكر ليس لأن بعضه ليس بذكر فلا هو للإعلام ولا هو للذكر فتقسيم المصنف الأذان إلى قسمين وجعل الأذان إعلام وذكر ويقول أن ساقط الذكر ساقط الإعلام والباقي الذكر هذا ليس بصحيح فإذا الأذان في تلك الموارد لا دليل عليه يكون بدعة محرمة وليس بصحيح هذا الالتزام بعدم التحريم وتقسيم الأذان إلى قسمين هذا التقسيم ليس بصحيح الأذان في تلك الموارد الثلاثة لما دل الدليل على سقوطه وليس هناك وظيفة وعبادة مشرعة في تلك الموارد اسمها الأذان فالإتيان بالأذان وإدخال الأذان في الدين ودعوى أن الأذان في تلك الموارد من الدين هذا إدخال لما هو من غير الدين في الدين وهو معنى البدعة المحرمة فيكون الأذان في تلك الموارد الثلاثة بدعة محرمة قال وأما تقسيم الأذان في القسم إلى القسمين الشارح يقول وأما تقسيم الأذان إلى القسمين أذان الإعلام وأذان الذكر فأضعف يعني من نفي التحريم اللي هو سابقا ذكر في الذكرى الشارح في مقام نقله أو حكاية لعبارة المصنف في الذكرى سابقا قال ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم وجزم المصنف في الذكرى بانتفاء التحريم ثم قال مؤولا الساقط بأنه هو أذان الإعلام وأن الباقي أذان الذكر والإعظام فذكر نقطتين في الذكرى أولا نفى التحريم ثانيا أول قال الساقط هو أذان الإعلام الشارح ناقش في النقطة الأولى وقال هذا الكلام ليس بتام الآن يناقش في النقطة الثانية قال وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف، يعني أضعف من نفي التحريم اللي ذكره قبل قليل، لأنه عبادة خاصة. الأذان عبادة خاصة، أصلها الإعلام وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر. هاي خصوصيات الأذان، أصل تشريع الإعلام، ومن ناحية هو بعض ذكر وبعض ليس بذكر وبعضها غير ذكر وتأدي. لاحظوا ايش راح يسوي، يقول لا دائما احنا نلاحظ الذكر ولا دائما نلاحظ الإعلام. أما عدم ملاحظة الإعلام فلوضوح أن الأذان في بعض الموارد يتحقق سرا، هذا ينافي الإعلام. فصحيح احنا نقول، حتى نجاوب، نقول صحيح أن أصل تشريع الأذان هو الإعلام، لكن وظيفة الإعلام مو دائما ملاحظة، قد تلاحظ وقد لا تلاحظ بحسب أصل الشريعة هي ملاحظة، لكن في كثير من الموارد هي ليست بموجودة. قال وبعضها غير ذكر وتأدي وظيفته، تأدي وظيفة الأذان بإيقاع الأذان سرا، قلنا مثلا للنساء أو حتى للرجال. للرجال هسه راح نقرأ، يستحب للرجال الجهر ورفع الصوت بالأذان، لكن يمكن أن لا يرفع صوته، يريد يترك هذا المستحب ويؤذن سرا، هذا صحيح. يقول وتأدي وظيفته، وظيفة الأذان بإيقاعه سرا، بإيقاع الأذان سرا ينافي اعتبار أصله، ينافي اعتبار أصله، ينافي اعتبار أصل الأذان وأصل تشريع الأذان. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، خصوصية ثانية، والحي علات تنافي ذكريته، تنافي ذكرية الأذان، هي ليست بذكر. حي على الصلاة، وين الذكر اللي بيه؟ تنافي ذكريته، بل هو قسم ثالث. قسم ثالث مو مقصودة، مو مقصود الشارح، يعني عندنا ثلاث أقسام. هو يقول أصل التقسيم إلى القسمين مو صحيح، يريد يقول شيء ثالث، لا دائما هو ذكر ولا دائما هو إعلام، هو بخصوصية الإعلام لكن من ناحية أصل تشريعه، هو بخصوصية الذكر لكن بلحاظ بعض فصوله، فلا هو إعلام دائما ولا هو ذكر دائما، بل هو شيء ثالث مركب من الأمرين. قلنا طبيعة خاصة وعبادة خاصة تختلف عن سائر العبادات. قال بل هو قسم ثالث وسنة متبعة. هذا منه أصل الأذان، الأذان كعبادة سنة متبعة، نتبع توقيت الشارع وتعليم الشارع. وين الشارع قال يستحب الأذان؟ نتابع الشارع. قال الشارع يستحب الأذان في الصلوات اليومية في غير هاي الموارد، نقول احنا نتابع الشارع. قال الشارع في غيرها من الصلوات الواجبة ما عندنا أذان، احنا بخدمة الشارع، احنا نتبع الشارع. شنو يقول الشارع؟ احنا نتبع الشارع في ذلك. قال سنة متبعة، نتبع فيها توظيف الشارع، ولم يوقعها. والحال أن الشارع لم يوقعها في تلك الموارد الثلاثة، قلنا ماكو دليل يدل على استحباب الأذان في تلك الموارد الثلاثة، العمومات قلنا مخصصة بفعل النبي صلى الله عليه وآله، ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع، يعني هاي المواضع الثلاثة، فحينئذ يقول فيكون بدعة محرمة. البدعة محرمة، فهذا محل كلام، الأذان يكون بدعة والبدعة محرمة، وهو المطلوب. احنا نريد نستدل على حرمة الأذان في تلك الموارد الثلاثة. ثم يقول الشارح ايه اكو مجال للخصم ان يناقشنا، لكن نقاش كبروي مو نقاش صغروي. احنا الآن حتى نثبت الحرمة قلنا ان الأذان في المقام بدعة، هاي صغرى، نقول الأذان في المواضع الثلاثة بدعة، الكبرى وكل بدعة حرام، إذن الأذان في المواضع الثلاثة حرام. الصغرى لا مجال للنقاش فيها، لما بيناه، قلنا ما عندنا دليل يدل على الاستحباب. أنت إذا تجي تأذن في هاي الموارد الثلاثة معتقدا للمشروعية يكون هذا بدعة. نعم أنت إلك أن تناقشنا في الكبرى، احنا شنو قلنا بالكبرى؟ قلنا كل بدعة حرام. ايه الخصم يمكن ان يناقش في الكبرى بان يقول لا نسلم ان كل بدعة حرام، ليش؟ لأن البدعة، البدعة بحسب تعريفها هذا الخصم يقول التعريف الصحيح للبدعة هي ما لم يكن موجودا في زمان الشارع، ما لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وآله. فالبدعة حينئذ مو بالضرورة تكون حرام، البدعة قد تكون حرام وقد تكون مباحة، بل قد تكون مستحبة، بل قد تكون واجبة. وحينئذ تتصف البدعة بالأحكام التكليفية الخمسة: مباحة، مكروهة، حرام، مستحبة، واجبة. تتصف بأي واحد من الأحكام التكليفية الخمسة لكن باختلاف الموارد. بعض البدع مستحسنة تكون مستحبة، بعض البدع تكون لا مستحسنة لا قبيحة تكون مباحة، كما في المأكولات الجديدة التي لم تكن، والملبوسات الجديدة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فهي تكون من البدع المباحة. هناك بدع يترتب عليها بعض الآثار الخطيرة والمهمة فتكون بدع لكن واجبة، كما في كتابة وتدوين القرآن وتدوين الحديث، بدعة لكن بدعة واجبة لما يترتب عليها من الآثار الخطيرة. بعض البدع تكون مستحبة كما ذكروا إنشاء المدارس ونحو ذلك، بعض البدع تكون مباحة كما ذكر البعض نخل الدقيق، نخل هذا النسوان من نخل الدقيق، هذا ما كان موجود على عهد النبي، كانوا يطحنون بالرحى من دون أن ينخل هذا الدقيق، هذا هاي النخل الدقيق هذا بدعة لم تكن موجودة لكن مباحة، لا مستحبة ولا مكروهة، فضلا عن أن تكون واجبة أو محرمة. فإذا البدعة ليست دائما تكون محرمة، فلا تتم كبرى الدليل، كبرى دليل الشارح، وبذلك لا ننتهي إلى التحريم بل ننتهي إلى الرخصة، وأن السقوط على نحو الرخصة. الشارح يتبرع للخصم في هذا النقاش، الشارح يقول نعم يمكن للخصم أن يناقشنا كبرويا وبذلك لا يتم الدليل، لكن مع ذلك الشارح يجيب يقول مع ذلك حتى إذا لم يتم الدليل على التحريم في نفس الوقت لا يتم الدليل على ما ادعاه الخصم وهو الرخصة. نقول إذا كانت البدعة ليست بحرام دائما بل قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون متصفة بأي حكم من الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى غير التحريم، لكن هذا لازم أعم لا يثبت دعوى المدعي. المدعي يريد ينفي التحريم ويثبت شنو؟ الرخصة. إذا قال أن البدعة ليست بحرام دائما بل قد تتصف بأي واحد من الأحكام التكليفية الخمسة، هذا ما يثبت للترخيص، قد تكون مستحبة، قد تكون تلك البدعة مستحبة أو واجبة، إحنا نفينا الحرمة لكن قد تبقى واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة كما هو يريد. فحتى إذا ناقش في الكبرى لا يصل إلى النتيجة التي يريد أن يصل إليها وهي الترخيص. هذا أولا. ثانيا الشارح ما ذكر على أن هذا التعريف للبدعة ليس بصحيح، الصحيح في تعريف البدعة هو أن البدعة إدخال ما ليس من الدين في الدين على أن ذلك شيء من الدين، هو اعتقاد أن يكون هذا الشيء من الدين، أما غيره فلا يكون من البدعة. قال نعم، قد يقال نعم هذا استدراك على كلامه، يعني يريد يتبرع للخصم بمناقشة. قال نعم قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم، وحينئذ بعد لا تتم كبرى الدليل، كبرى دليلنا إحنا اللي قلنا أن الأذان في تلك الموارد الثلاثة بدعة الكبرى وكل بدعة حرام، فإذا الأذان في تلك الموارد حرام، يقول حينئذ لا تتم الكبرى فلا يتم أصل الاستدلال. قال نعم قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم، بل ربما قسمها بعضهم بعض الفقهاء إلى الأحكام الخمسة. المصنف أيضا نفسه في بعض كتبه قسم البدعة إلى تلك الأحكام التكليفية الخمسة، المصنف مو الشارح، قال بل ربما قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة، ومع ذلك الشارح يقول ومع ذلك حتى إذا سمع هذا الكلام لكن لا يتم كلام الخصم أيضا، قال ومع ذلك لا يثبت الجواز. ليش؟ لأن احنا الآن نسينا التحريم وأثبتنا أحد الأحكام التكليفية الأربعة. من قال أن الثابت هو خصوص الجواز، خصوص الإباحة؟ قد يثبت الاستحباب أو الكراهة أو الوجوب. ثم قال المصنف ويستحب رفع الصوت بهما للرجل. الآن يدخل في مستحبات الأذان والإقامة. أول المستحبات رفع الصوت، رفع الصوت بالأذان والإقامة. يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالأذان والإقامة، دل على ذلك بعض الأدلة. قبل أن نقرأ الأدلة، أولا شنو القاعدة في رفع الصوت؟ القاعدة يقول ما عندنا دليل يدل على استحباب رفع الصوت. إذا جاءت رواية وأوجبت أو ذكرت حثت على رفع الصوت، يقول هاي روايات مطلقة التي تدل على استحباب رفع الصوت، يخرج من تلك الأدلة، يخرج من تلك الأدلة خصوص النساء لما دل سابقا على أن الأذان مستحب للنساء لكن سرا، فمن اللي يبقى ويانا؟ يبقى ويانا الرجل، يعني الذكر البالغ العاقل، الرجل البالغ، الذكر البالغ، ويبقى ويانا الصبي، الصبي أيضا يبقى مشمول، ويبقى ويانا الخنثى، الخنثى أيضا تبقى. فإذن نقول الفتوى استحباب رفع الصوت بالأذان للرجال وللذكور للصبيان وهكذا الخنثى، لكن الخنثى إنما تخرج عن الإطلاق لاحتمال كون الأنثى، لاحتمال كون الخنثى امرأة أنثى، فحتى نحتاط عن رفع الصوت في الخنثى نقول الخنثى أيضا خارجة. فاللي يبقى ويانا منه يبقى الرجل، يعني الذكر البالغ والصبي. قال ويستحب رفع الصوت بهما للرجل، يعني بالأذان والإقامة للرجل، بل لمطلق الذكر، أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم. تقدم حينما قال المصنف ويستحبان للنساء سران، وكذا الخنثى، أيضا الخنثى تسر بذلك لاحتمال كون الخنثى أنثى. الدليل الدال على رفع الصوت مثل رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن الأذان فقال اجهر به وارفع به صوتك وإذا أقمت فدون ذلك. الأذان يرفع فيه الصوت والإقامة تكون أقل من ذلك. ثم قال والترتيل فيه، ويستحب الترتيل في الأذان والحدر في الإقامة. الترتيل يعني تحسين الصوت وتنظيم أطوار الصوت، هذا الترتيل المعروف اللي يقرأ به القرآن في قبال الإقامة. الإقامة تقرأ حدرا، يعني بسرعة، بشيء من السرعة، بنحو من الإسراع. هذا المتعارف عندنا احنا، الأذان فعلا هو بالترتيل والإقامة بالحدر، هذا اللي احنا نسويه اللي متعارف في الإقامة هو هذا معنى الحدر في الإقامة، وهكذا الترتيل في الأذان. دل على ذلك بعض الروايات، في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال الأذان ترتيل والإقامة حدر، نفس ألفاظ الرواية المصنف استعملها. واضح المراد من الترتيل وواضح المراد من الحدر وهو الإسراع، لكن المراد، الشارح ينبه على نقطة، يقول المراد من الحدر هو الإسراع بتقليل الوقوف، بتقليل الفاصلة بين كل فصل وفصل، هو يقلل من الفاصلة، لا أن معنى الحدر هو الإسراع بإلغاء الفواصل بحيث لا يسكت بين الفواصل، يقف على الفواصل، يقف على رؤوس الفواصل، لكن يقلل الوقوف بخلاف الترتيل. الترتيل تحسين الصوت ومد الصوت وتنظيم أطواره، والزيادة في أو قاتل الوقوف، حينما يذكر فصلا بعد الفصل الآخر يقف بشيء طويل من الوقوف، بخلاف الإقامة. الإقامة لا أن يلغي الوقوف بالمرة، لكن يقلل من الوقوف ويقف ويسكن، لما دل على أن الأذان والإقامة مجزومان. دلت بعض الروايات على أن الأذان والإقامة مجزومان. مجزومان يعني شنو؟ يعني ساكنان. الجزم أحيانا يطلق ويراد منه السكون، وفي رواية أخرى الأذان والإقامة موقوفان، يعني يقف على فصول الأذان والإقامة. وحينئذ نقول المراد من الإسراع بالإقامة أيضا الوقوف كما في الأذان، لكن الوقوف بدرجة أقل من الوقوف الموجود في الأذان، ولا يعرض، لا يحرك الحركات الأخيرة، لا بد من الجزم، لا بد من الوقوف، وينبغي أن يترك الإعراب، يعني حركة الإعراب الأخيرة في آخر الفصل. بل حتى إذا وصل، حتى إذا وصل فصلا بفصل من دون أن يقف، من دون أن يقف على الفصل الأول، أيضا ينبغي التسكين وينبغي الجزم، للأمر بالجزم في بعض الروايات. هذا الأمر بالجزم في بعض الروايات يدل على أن الإعراب مرغوب عنه، والجزم والوقوف والسكون مرغوب فيه، فحتى مع الواصل لا بد من ترك الحركة الأخيرة. قال والحدر وهو الإسراع فيها، يعني في الإقامة، بتقصير الوقوف. الحدر بتقصير الوقوف، مو بأن يلغي الوقوف بالمرة. على كل فصل، بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه، هاي تركه معطوف على تقصير، بتقصير الوقوف لا بترك الوقوف. يعني المراد من الحدر والإسراع مو نقول أسرع، يعني شنو؟ يعني اترك الوقوف، لا، قلل الوقوف وقصر الوقوف، بتقصير الوقوف يعني تقليله، لا تركه لكراهة إعرابهما، لكراهة إعراب الأذان والإقامة، حتى لو ترك الوقفة أصلا، حتى إذا ترك نقول ينبغي ترك الإعراب، ينبغي أن يقف على الفواصل، وإن لم يقف فلا أقل من أن يسكن الفواصل ويجزم الفواصل لكراهة إعرابهما، حتى لو ترك الوقف أصلا. فالتسكين أولى، التسكين أولى لورود في بعض الروايات الأذان والإقامة مجزومان، فالتسكين أولى من الإعراب، فإن التسكين لغة عربية، لغة عربية صحيحة وقد أمر بها في الروايات، فلا بد من التسكين حتى مع الوصل، والإعراب مرغوب عنه شرعا لما ورد من الأمر بالجزم والوقوف، ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل ولم تبطل. نقول إحنا قاعد نتحدث عن المستحبات، فالجزم والسكون والوقوف هذا مستحب، إذا ترك قال أنا لا أقف ولا أسكن، أصل بين الفصول وأحرك الأواخر، نقول هذا صحيح، لكن أنت تركت الأفضل، الأذان لا يبطل بذلك. قال ولو أعرض حينئذ، يعني حينئذ ترك الجزم والوقوف وأعرب، ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل ولم تبطل، ترك الأفضل ولم تبطل. ثم قال أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان. إذا مو ترك الإعراب، مو عفوا ترك الجزم والإسكان بأن أعرب، لا، إذا ألحن في قراءته، إذا ألحن في قراءة الأذان والإقامة، المراد من اللحن هو الغلط في الإعراب، لأن يخطئ في إعرابه، يبدل حركة مكان حركة، أو يبدل سكونا مكان حركة، أو هكذا يلحن في الإعراب، هل أن اللحن في الإعراب يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان؟ البعض قال بأن الأذان الملحون باطل، اللحن في الإعراب في الأذان أو الإقامة اللحن يوجب البطلان، والسبب في ذلك هو أن الأذان والإقامة عبادتان موظفتان شرعا، وهما سنتان متبعتان. الشارع المقدس بيّن الأذان والإقامة بهاي الكيفية، يجي المكلف يبدل ويغير حركة مكان حركة ويغير في الإعراب، هذا خلاف ما ورد في الشريعة، هذا خروج عن اتباع السنة، هذا ليس هو الوظيفة المقررة شرعا، فيكون باطلا لا يكون مجزئا. كما لو أمر الشارع المقدس بصلاة الفجر بركعتين، احنا نجيب ثلاث ركع، نقول هذا ليس بالعبادة المطلوبة، هذا خلاف ما هو مطلوب، فلا يكون مجزئا، لا يكون صحيحا. البعض قال بالبطلان لأجل هذا، والبعض الآخر قال بعدم البطلان، قال مجرد تغيير حركة مكان حركة هذا لا يوجب البطلان، لأن الأذان الملحون ينطبق عليه عنوان الأذان، هو يصدق عليه أذانه حتى إذا غير حركة، غير الفتحة سواها ضمة أو غير الكسرة سواها فتحة مثلا، هذا التغيير لا يخرج الأذان عن كونه أذان، يبقى عنوان الأذان ينطبق عليه ويكون أذانا شرعا ويكون مقبولا صحيحا. فاختلف في ذلك، اختلف في أن اللحن يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان. الشارح يقول الأولى التفصيل، لا نلتزم بالبطلان بالمرة ولا نلتزم بعدم البطلان أيضا أطلاقا، ما عندنا كلام بضرس قاطع نقول اللحن يوجب البطلان مطلقا أو اللحن لا يوجب البطلان مطلقا، لا، لا بد من التفصيل والتفرقة بين لحن ولحن آخر، بين خطأ وخطأ، بعض الأخطاء تغير المعاني أصلا وتخرج الجمل عن كونها جمل، كما لو يجي واحد يقرأ مثلا أشهد أنك قتلت مظلوما، هاي القاف مكان المضمومة مكان الضمة سوى فتحة، تقلب المعنى أصلا رأسا على عقب. فيقول الشارح من اللحن ما يقلب المعنى ويغير المعنى، هذا اللحن الذي يغير المعنى ويوجب الإخلال بالمعنى هذا اي نعم يوجب البطلان، اما غيره فلا داعي للالتزام بالبطلان به. مثل ايش هو يمثل؟ يقول مثلا اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله، هذا لفظة رسول الله هاي مرفوعة، خبر أن وهي مرفوعة، يقول نصبها يعني كون رسول الله راح تكون صفة لإسم أن، هذا النصب راح يوجب الإخلال بالمعنى، لأن راح يبقي أن من دون خبر، أن إجا بعدها اسمها وإجا بعدها صفة للإسم، أما الخبر فغير موجود، هذا التغيير بالإعراب يوجب بطلان الكلام، يوجب تغيير معنى الكلام، ويبقى الاسم من دون خبر تبقى أنه من دون خبر، فهذا الكلام وهذا اللحن يوجب بطلان الأذان، لأن العبادة كما ذكرنا عبادة لفظية، هذا الأذان والإقامة من العبادات، لكن من العبادات اللفظية التي تستدعي تلفظا تستدعي قراءة، ومجرد أن يقصد المصلي أو المؤذن مجرد أن يقصد وجود الخبر هذا لا ينفع، مجرد أن يقول أنني أقصد من رسول الله هذا اللي أنا نصبت أقصد من أن يكون خبر، أن أقصد به أن يكون مشهودا به، هذا القصد ليس بكافي، لأن احنا قاعد نتحدث عن عبادة لفظية لابد إلها من لفظ يترجم في الخارج، أما أن مجرد أن تقصد بداخلك أن هذا خبر وفي نفس الوقت تنصبه هذا الأمر ليس بيدك، هذا خارج عن إرادتك، مجرد أن تنصبه يعني جعلت صفة لي أن. فيقول الشارح مثل هكذا تغيير ولحن هذا يوجب البطلان. سيدنا عندكم سؤال؟ قال أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان، بينا الوجهين، قلنا الوجه الأول الموجب للبطلان هو أن الأذان والإقامة عبادة وسنة متبعة وردت من الشارع بكيفية، لابد من متابعة الشارع في تلك الكيفية، أما الخروج عن تلك الكيفية هذا لا يوجب الحكم بصحة الأذان والإقامة، هذا وجه البطلان. أما وجه الصحة، وجه الصحة نقول بأن الأذان ولو كان ملحونا ينطبق عليه عنوان الأذان فيكون مجزئا وصحيحا. هذا وجه الصحة. قال أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان ويتجه البطلان. هذا نظر الشارح، هذا الآن رأي الشارح، يقول ويتجه البطلان لو غير المعنى. البطلان إنما يتجه ويكون ذا وجه ويكون صحيحا، ونحكم بالبطلان إذا كان اللحن يوجد تغيير المعنى. لو غير يعني اللحن المعنى كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي لفظة رسول الله، كون خليها بين قوسين، كنصب يعني كلمة أو لفظة رسول الله، هاي كون نحطها بين قوسين، كنصب لفظة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لعدم تمامية الجملة به، يعني بالنصب، إذا نصبنا بعد ما تتم الجملة تكون الجملة ناقصة تفقد الخبر، لعدم تمامية الجملة بالنصب بفوات المشهود. شلون لا تتم؟ شلون يتصور عدم تمامية الجملة؟ يقول بفوات المشهود به لغة. وإن قصد، أنت تقول أنا قاصد مقاصد أتشهد وأثبت الرسالة للنبي الخاتم، يقول هذا القصد وحده مو كافي، لابد من الألفاظ، لابد من أن يترجم هذا القصد إلى لفظ بفوات المشهود به لغة. وإن قصده إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها، لا يغني القصد في العبادات اللفظية، لا يغني القصد فيها عن اللفظ، عن التلفظ بالعبادة اللفظية. وإلا إذا كان الأمر كذلك فما أسهل الدنيا، إحنا مكان أن نصلي ونقرأ في الصلاة نقصد الصلاة وتتحقق الصلاة. لا يكفي إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها. والمؤذن الراتب، قبل أن ننتقل إلى هاي المسألة أحب أن أنبه على قضية موجودة من هذه الأخوان المستفتين إلى هذا من باب التذكير في مسألة الشهادة الثالثة لعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، موجود بالرسالة العملية تقريبا نص العبارة والشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين. حتى واحد يمتثل لهذا الاستحباب لابد من أن يتشهد بالأمرين، الولاية وإمرة المؤمنين، فلابد أن تكون الولاية وإمرة المؤمنين مشهودا بهما. هذا يقتضي أن يكون كما قرينا الآن نظير إليه، هذا يقتضي أن تكون الولاية وإمرة المؤمنين كل منهما خبرا، لأن فأقول مثلا أشهد أن عليا هذا الاسم، أولا أحسب يا أمير المؤمنين ولي الله، فأميرك نقرأها بالرفع حتى تكون مشهودا بها، حتى تكون خبر، لأن حتى تكون هي متعلق الشهادة. أما مجرد أن أجعلها صفة لعليا ما تكون حينئذ مشهودا بها، كأنما أنا أخذت عليا أمير المؤمنين هذا مفروغ منه، والآن أنا فعلا قاعد أشهد بشنو؟ بالولاية فقط، أشهد أن عليا أمير المؤمنين، هذا كل الاسم ومتعلقات الاسم وصفة الاسم، ثم بعد ذلك أشهد بالولاية. الآن في إذا كان الأمر كذلك أكون قد شهدت بشنو؟ بالولاية فقط، مو بإمرة المؤمنين. حتى أشهد بكل الأمرين أجعل كل الأمرين خبرا، خبرا بعد خبر من دون عطف، أقول أشهد أن عليا أمير المؤمنين، هذا المشهود الأول به ولي الله، هذا المشهود الثاني. حتى نحقق الاستحباب لابد من رفع الأمر الأول حتى لا يكون صفة لإسم أنه. قال والمؤذن الراتب يقف على مرتفع، مستحب آخر من مستحبات الأذان، يقول في الأذان يستحب أن يقف المؤذن الراتب، المراد من الراتب المؤذن الراتب وإمام الجماعة الراتب. الراتب هذا مأخوذ من الدوام والاستمرار، من الرتابة، احنا نقول مثلا حياة زيد رتيبة، يعني شنو رتيبة؟ يعني مملة، يعني دائمة ومستمرة على منوال واحد وعلى طريقة واحدة. فراتب يعني مستمر ودائم، يعني دائما هو يصلي في هذا المسجد إمام، دائما هو يؤذن، يقول المؤذن الراتب اللي عادة ما يؤذن في هذا المسجد يستحب إلى أن يقف في مكان مرتفع، ويستحب إلى أن يرفع صوته أكثر من غيره مما لو أذن. هذا المؤذن الراتب إلى خصوصيته، إلى احترامه، إلى شأنه، كما في الإمام الراتب. سابقا مر علينا الإمام الراتب إذا دخل جماعة وأرادوا الصلاة جماعة لا يبدو، بحسب نص عبارة الرواية، لا يبدو بهم إمام، لا يظهر إمام ثاني غير الإمام الراتب، احتراما لشأن الإمام الراتب. المؤذن أيضا كذلك إلى خصوصيته وإلى احترامه، لابد أن يقف على مكان عال، لابد من أن يرفع صوته، وإذا تأخر فلينتظر. إذا تأخر 5 دقائق 10 دقائق على الأذان لا يؤذن أحدا، لا يؤذن أحد المكان، هذا المؤذن الراتب لابد من أن ينتظر. نعم أن لا ينتظر ويتأخر تأخرا فاحشا ساعة أو ساعتين مثلا، هذا تأخر فاحش فليؤذن غيره، لكن غيره إذا أراد أن يؤذن لابد أن يكون أخفض منه هم في الصوت، وأخفض منه هم في المكان المرتفع، لا يكون مرتفعا كما كان المؤذن الراتب. قال والمؤذن الراتب يعني المؤذن الدائم يقف على مرتفع، كما ورد في ذلك بعض الروايات، كان في بعض الروايات كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، كان بقدر قامة. فكان علي عليه السلام يقول لبلال إذا أذن يا بلال اعلو فوق الجدار وارفع صوتك، أولا اعلو فوق الجدار، قف على مكان عال، ومعلوم أن بلال مؤذن راتب، يقول له قف على مكان عال وعلي صوتك، اعلو فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان. قال المصنف والمؤذن الراتب يقف على مرتفع عال، على مرتفع ليكون أبلغ في رفع الصوت وإبلاغه المصلين، وإبلاغ الصوت للمصلين حتى يسمع المصلون، وغيره يعني غير الراتب، غير المؤذن الراتب وغيره يقتصر عنه، يعني يقتصر عنه في المكان، يكون أدون منه مكانا وأرفع وأقل منه صوتا، أقل منه صوتا. قال وغيره يعني غير المؤذن الراتب يقتصر عنه، يعني يقتصر عن الراتب مراعاة لجانب الراتب واحتراما لجانب الراتب، مراعاة لجانب الراتب حتى يكره سبقه، حتى يكره سبق المؤذن الراتب به بالأذان، مو مجرد أن يتأخر قام واحد أذن مكان الأذان الراتب، يكره سبق المؤذن الراتب به يعني بالأذان ما لم يفرط بالتأخر، إذا ما تأخر تأخرا فاحشا ومفرطا يستحب إليه، يستحب الانتظار ويكره السبق ما لم يفرط في التأخر. ثم قال واستقبال القبلة، هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآله محمد.